بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللقارئ والشارح والسامعين في كتابه كتاب التوحيد: باب فضل ما جاء باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى ساعة فضل الله. الثانية.
طيب نأخذها مسألة مسألة.
نعم يا شيخ لك ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الباب الذي سبق معنا وهو باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، بعد أن سبق الكلام على ما أورده الشيخ فيه من النصوص، أورد فيه مسائل كعادته تستفاد وتؤخذ من النصوص السابقة، فقال فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله، هكذا؟
نعم يا شيخ هكذا،
سعة فضل الله. وهذا أخذه من ما جاء في النصوص هذه أن الله عز وجل يغفر بسبب التوحيد الذنوب ولو كانت كثيرة، وهذا من فضله ومن رحمته سبحانه وتعالى أن الله يغفر جميع الذنوب التي هي إن كانت مع التوبة فالله يغفر جميع الذنوب، فمن تاب من أي ذنب من الشرك أو من غيره إن الله يغفر له ذلك، كما قال تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا. وأما من أذنب ومات ولم يتب إلى الله عز وجل فهذا إن كان ذنبه هو الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر، عرفنا الله وإياكم من ذلك، هذا لا يغفر الله له. وإن كان دون ذلك ذنوب دون هذه الشرك الأكبر دون الشرك ودون الكفر الأكبر والنفاق الأكبر فهذا تحت مشيئة الله النافذة، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه، إلا أن الله عز وجل يغفر لمن مات على التوحيد إما ابتداء أو بعد ما يصيبه من العذاب بسبب ذنوبه التي استحق بسببها الدخول في النار فيكون بعد ذلك مصيره إلى الجنة. نعم.
قال رحمه الله: المسألة الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله.
نعم، كثرة ثواب التوحيد عند الله عز وجل، وأن الله عز وجل يدخل صاحبه الجنة ويغفر ذنوبه وينجيه من النار. وأيضا ما يدل على ذلك أن هذه الكلمة ترجح بكل عمل من الأعمال وكل ذنب، كما في حديث موسى ما قال: قل لا إله إلا يا موسى قل لا إله إلا الله، الحديث الذي قال فيه: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرض نسع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. نعم.
ثم قال رحمه الله: الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب.
نعم، تكفيره أي التوحيد يكفر الله عز وجل به الذنوب، ومع كثرة ثوابه فهو أيضا يكفر الله به الذنوب، الفضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، فهو فيه فضل وثواب عظيم، بل هو سبب الثواب وسبب كل خير في الدنيا والآخرة، ومن جملة ذلك ومن فضائله أنه يكفر الله عز وجل به الذنوب. نعم.
قال رحمه الله: المسألة الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام.
نعم، وهي الآية التي سبقت معنا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإن الظلم هذا أشكل على الصحابة، ولهذا قال أينا، قالوا أينا لم يظلم نفسه، ففسر لهم النبي ذلك بأن المراد بالظلم هنا وإن كان اللفظ عاما إلا أن الظلم هنا المراد به أمر خاص وهو الشرك لله عز وجل. نعم.
ثم قال: الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة.
نعم، الخمس التي في حديث عبادة وهي شهادتان: شهادة لا إله إلا الله، وشهادة لا إله إلا الله، هذه الأولى، وأن محمدا عبد الله ورسوله، هذه الثانية، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منها، هذه الثالثة، وأن الجنة حق، هذه الرابعة، وأن النار حق، وهذه هي الخامسة، وهذه هي التي من جاء بها حصل له دخول الجنة على ما كان من العمل، كما سبق معنا في حديث عبادة. نعم.
ثم قال رحمه الله: السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين.
أي نعم، يعني إذا جمعت بين حديث عبادة أن الله يصل صاحبه الجنة على ما كان من العمل، مع حديث عتبان من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، تبين أنه ليس المراد فقط قولها باللسان، بل لا بد مع ذلك من الإيمان والعمل بمقتضاها، فلا يغتر المغتر فيقول أن كل من قال لا إله إلا الله أنها تنجي، فإذا قال لا إله إلا الله ولم يترك الشرك فهذا لا تنفعه وليس هو من أهلها، ولا يترتب على قول هذا الثواب الموعود به والمرتب عليه من عند الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال يبتغي بذلك وجه الله، وهذا فيه إشارة إلى العمل، لأن الذي يقولها بهذا نية وبهذا الإخلاص وبهذا الوصف لا بد أن يدفعه إلى عمل وصدق، لأن هذا معنى يبتغي، يطلب بذلك ويرجو بذلك ويقول ذلك خالصا في وجه الله، وهذا لا يكون إلا مع عمل يدل على ما في قلبه، وأما الذي يغتر يقول أنا أقول لا إله إلا الله ويخالفها ويأتي بما يناقضها هذه لا تنفعه، أو يقول لا إله إلا الله ولا يأتي بما يقضها من الشركيات لكنه يأتي بالذنوب التي تضعفها، هذا أيضا قد يلحقه شيء من العذاب إن لم يغفر الله له. نعم.
ثم قال رحمه الله: السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان.
نعم، التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان وقوله يبتغي بذلك وجه الله، فإن من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله له الشر والقيد، حرمه الله على النار، وهذا يقتضي أنه لا بد من الإخلاص، بشروط هذه الكلمة أن يقولها خالصا لوجه الله عز وجل، وهذا فيه رد على المنافقين الذين يقولونها ولكن ليس عن إخلاص، ومن قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله معناه شر الإخلاص، أن يقولها خالصا لوجه الله لا مراعاة كما يحصل من المنافقين الذين يقولونها رياء ويقولون كما وصفهم الله عز وجل: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. نعم.
ثم قال: المسألة الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله.
كون الأنبياء يحتاجون إلى التنبيه إلى فضل لا إله إلا الله. فهذا موسى عليه الصلاة والسلام على نبينا كذلك والصلاة والتسليم احتاج إلى أن ينبه لما قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا، فقال الله يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله، فكيف بمن هو دونه ممن يقول يا أخي هذا التوحيد فهمناه ولا نحتاج أن نذكر بمعاني. فهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أئمة الموحدين احتاجوا إلى من ينبههم إلى فضل التوحيد وفضل هذه الكلمة العظيمة.
قال رحمه الله المسألة التاسعة: التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه.
نعم، وهذه مسألة مهمة، التنبيه إلى أن هذه الكلمة العظيمة لا يعدلها شيء ولا يقف أمامها شيء، ولهذا قال مالت بهن لا إله إلا الله. فهذا من حيث الكلمة، من حيث الكلمة نعم، لكن من حيث قائل الكلمة ليس كل من يقولها يكون حاله كذلك، ففرق. الكلمة نفسها لا إله إلا الله تعدل كل شيء ولا يقف أمامها شيء، ولكن ليس كل من قالها تكون هذه الكلمة بالنسبة له تكفير لجميع ذنوبه ونجاته من العذاب، بل هذا يتفاوت الناس به والخلق المؤمنون عموما تفاوتا عظيما. فمن يقولها مجرد بلسانه هذا ما تنفعه شيء، وهناك من يقولها بصدق وإخلاص فيكفر الله بها ذنوبه جميع ذنوبه، ومنهم من ودون ذلك وما بين هذا وهذا. فالفضل هو الذي أنها ترجع كل شيء، هذا من حيث الكلمة، لكن القائل هذا يختلف ويتفاوت الخلق به تفاوتا عظيما. نعم.
ثم قال العاشرة: النص على أن الأراضين سبع كالسماوات.
نعم، أما السماوات أنها سبع فهذا بنص القرآن في آيات كثيرة خلق سبع سماوات، وأما الأراضين ففي القرآن إشارة إلى أنها سبع، وأما السنة فقد نصت على أنها سبع. وإما جاء في القرآن قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، فقوله مثلهن من المعلوم أن المثلية لا تكون بالنسبة للأرض إلى السماء من حيث السعة والكبر، فهذا أمر معلوم أن السماوات أعظم بكثير من الأرض، فلم يبقى إلا أنها تماثل في العدد وهو سبع. وما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض بغير حق طوقه الله من سبع أراضين يوم القيامة. وهذا واضح بأنها سبع، ولكن لا نقول كما يقول بعضهم أن المراد بسبع الأراضين القارات السبع، وإنما هي سبع أراضين طبقات أرض ودونها أرض وهكذا سبع أراضين. أما كيفية ذلك وإحاطة بذلك هذا أمر لا نعلم، ولكن يجب الإيمان بذلك، فهي أراضين سبع أراضين كما جاء في الحديث الصحيح، وهي طبقات بدليل أنه إذا اقتصب شبر من الأرض التي نحن عليها يطوقه من سبع أراضين، وهذا يدل على أن الأرض سبع وأن السماوات سبع، ولكن كيف هي ذلك، كيف هل هي ملتصقة متباعدة، هذا أمر لا ندرك كناه والله أعلم. لكن لا نقول كما يقول بعضهم علماء الآية وغيرهم أنها يعني القارات السبع أو غير ذلك من النظريات التي تتعارض مع النصوص.
قال الحادية عشرة أن لهن عمارا.
نعم أن لهن عمارا، هذا قال في الحديث وعامرهن غيري، فكل سماء فيها عمارها من الملائكة وغيرهم مما لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث الصحيح حطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك أو راكع أو ساجد لله سبحانه وتعالى. فالسماوات فيها عمارها من الملائكة وغيرهم مما يعلمه الله عز وجل، وهم قائمون بوظائفهم وبعبادة الله عز وجل.
ثم قال رحمه الله الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية.
إثبات الصفات في بعض النسخ إثبات الصفات خلافا للمعطلة وهو أحسن، لأن المعطلة يشمل الأشاعرة وغيرهم من الذين نفوا صفات الله عز وجل أو بعضها. كيف ذلك؟ لأن في النصوص ما يدل على إثبات صفات الله كالوجه، كما في الحديث ابتغي بذلك وجه الله، كذلك عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها، هذا في إثبات الكلام، وغير ذلك من الصفات سواء كان من الصفات الخبرية أو الصفات المعنوية. الصفات الخبرية التي هي بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء كالوجه واليدين والعين والقدر وما جاء به النص، هذه أيضا أهل السنة يثبتونها إثباتا بلا تشبيه. وأما أهل البدع من المعطلة سواء من كان منهم عنده تعطيل كلي أو جزئي، الجهمية أنكروا جميع أسماء الله وصفاته، وكذلك المعتزلة أنكروا جميع الصفات أثبتوا أسماء بلا صفات، والأشاعرة أثبتوا البعض وأنكروا البعض الآخر، وكلهم مخالفون بحسب ما عندهم من المخالفة للكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة من إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك إثباتا بلا تشبيه. وكذلك ينفون عن الله ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا وتنزيها بلا تعطيل. نعم.
ثم قال الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان.
نعم، لأن حديث أنس قال فيه لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، فهذا مع حديث عثمان فإن الله حرم عنا أن قال لا إله إلا الله يدل على أنه لا يكفي أن يقول الإنسان فقط لا إله إلا الله إلا بشرط أن يترك الشرك. أما لو قال لا إله إلا الله ويدعو مع الله غيره ويشرك مع الله غيره فهذا لا تنفعه وليس هو من أهلها، لأنه مقيد الأحاديث الأخرى من أحاديث أنس. نعم.
قال رحمه الله المسألة الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه.
نعم، هذا إشارة إلى كما في الحديث أن محمد عبد الله ورسول، وكذلك أن عيسى عبد الله ورسول، جمع بين هذين النبيين الكريمين الرسولين العظيمين عليهم الصلاة والسلام، وجمع لهما بين وصفي العبودية، فهذا فيه رد على من غلا فيهما، ووصف الرسالة، وهذا فيه رد على من جفاهما وأنكر رسالتهما. ولا فرق من هذه الناحية بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين عيسى، فعيسى رسول وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول، ومحمد عبد لله لا يعبد، وعيسى كذلك عبد لا يعبد، وليس هو ابن للإله، ولا هو الإله، ولا هو ثلاثة كما يقول النصارى. وإنما الفرق بين هذين النبيين والرسولين الكريمين أن عيسى مخلوق بكن، بكلمة كن، الله قال له كن فكان، إن أم بلا أب. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فخلقه الله عز وجل من ماهي الرجل، فله أب وله أم، بينما عيسى خلق من أم بلا أب، وإنما خلقه الله بكن، أي قال له كن فكان بأمره سبحانه وتعالى. هذا الفرق بينهما. نعم.
ثم قال رحمه الله: الخامسة عشرة: معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله.
نعم، هذا سبب الإشارة. نعم.
المسألة السادسة عشرة: معرفة كونه روحا منه.
نعم، وهذا أيضا أشرنا إليه أثناء الشرح، أن روح منه ليست هنا منها تبعيضية، وإنما هي من الابتدائية أو البيانية، أي روح من الأرواح التي خلقها الله، وإنما أضافه الله إلى نفسه من باب التشريف، وإلا فهو روح من الأرواح التي خلقها الله عز وجل، وليس ابن الله، وليس هو جزء من الله كما يقول النصارى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم.
ثم قال: المسألة السابعة عشرة: معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار.
نعم، هذا أيضا كما في الحديث أن الجنة حق وأن النار حق، فالإيمان بالجنة وما فيها والإيمان بالنار وما فيها، هذا مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر، فيجب الإيمان بكل ما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة في ذلك. نعم.
ثم قال: الثامنة عشرة: معرفة قوله: على ما كان من العمل.
نعم، ما مر معنا على ما كان من العمل، يعني أنه يدخل الجنة بحسب ما عنده من العمل الصالح، تكون درجته بحسب عمله، فلا بد من أن يدخل الجنة، أو أن المعنى أنه على حسب ما عنده، ولو كان عمله سيء، أدام أنه مات على التوحيد، فإنه يدخل الجنة، إما ابتداء إذا كان عنده ذنوب فأخره الله الجنة ابتداء بأن غفر له هذه الذنوب ولم يعاقبه عليها، أو أن الله عز وجل يعاقبه عليها ثم يدخله الجنة، فهو سيدخل الجنة ولا بد ما دام أنه مات على التوحيد، على ولو كان عمل معه من الأعمال التي هي دون الشرك. نعم.
ثم قال رحمه الله: التاسعة عشرة: معرفة أن الميزان له كفتان.
لا شك أن الميزان يوم القيامة له كفتان ولسان، وإن كان هذا الحديث الذي أخذ منه الشيخ ليس فيه دليل واضح على هذا، فإن هذا المراد به يعني ترجيح لا إله إلا الله على غيرها، وأما الميزان فلا شك أنه ثابت لأدلة أخرى، الميزان ميزان حقيقي، وليس هو كناية عن العدل كما يقول البدع، بل هو ميزان حقيقي له كفتان ولسان، توزن به الأعمال، وقد يوزن الشخص، وقد يوزن أيضا الصحائف، كل هذا ثابت بالأدلة، ويجب الإيمان والتصديق به. نعم.
ثم قال رحمه الله: المسألة العشرون: معرفة ذكر الوجه.
نعم، قوله صلى الله عليه وسلم يبتغي بذلك وجه الله، هذا فيه إثبات صفة الوجه لله عز وجل خلافا للمعطلة، وهذا من الصفات الخبرية. وقلنا لكم بأن الصفات الخبرية هي التي هي بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء كالوجه واليدين والقدم والعين وما أشبه ذلك، فهذا يقال فيها صفات خبرية ويجب الإيمان بذلك. وصفة الوجه ثابتة لله في آيات وفي أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أحاديث حجابه النور لو كشف الحجاب لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. فالوجه ثابت لله، وقد أوله أهل البدع بالبقاء أو بالذات، وهذا التأويل باطل فاسد، بل هو وجه حقيقي يليق بالله عز وجل، فيجب التصديق بذلك والإيمان بذلك. نعم،
انتهت المسائل يا شيخ،
ونحن كذلك ننتهي من الدرس بما أن المسائل انتهى.
نعم يا شيخ، جزاكم الله خيرا، بارك في علمكم.
وخيرا جزاكم الله، بارك الله فيكم.
شيخنا ممكن بعض الأسئلة إن أمكن؟
تفضل.
شيخنا لا يوجد أسئلة على الغرفة إلا من أراد السؤال مشافهة أو.
لا بس. السؤال. تفضل.
أحسن الله عليك شيخ، بارك الله فيك. الشيخ، ما هي الثمرة المسلكية للإيمان بصفة وجه الله الخبرية؟
الاعتقاد المسلم بإثبات الوجه لله عز وجل، وأن الله عز وجل له وجه، فيعمل العمل ابتغاء وجهه عز وجل، ويكون ساعيا في العمل الصالح الذي تحصل له به النظر إلى وجه الله عز وجل يوم القيامة، كما قال الله عز وجل يوم النظر إلى ربها نظر ومنظرون إلى وجه الله عز وجل، وقال أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، فهذا مما يدفع المسلم إلى العمل الصالح ويدفعه إلى الإخلاص في العمل وإحسان العمل، يعني من الأمور التي إيمان بهذا من الأمور تدفعه إلى إحسان العمل وإلى الإخلاص. نعم. هل شيء أو نختم؟
لا لو نختم يا شيخ.
طيب، صلى الله وسلم على محمد.
أخونا كان سؤال في الغرفة.
عذرا لم
أيوة.
على الحائط سؤال أخونا هشام.
تفضل.
سائل هذا يقول يا شيخ، أحسن الله إليك شيخنا، كيف نجمع بين الحديث الوارد فيه تحريم النار على من قال لا إله إلا الله، والأحاديث الواردة في دخولها لعصاة الموحدين؟ أعني هذا التحريم.
نعم، هذا التحريم نقول إما تحريم مطلق فلا يدخل النار كليا، وذلك إذا أتى بالتوحيد الكامل، وأما إذا أتى بمطلق التوحيد وكان لديه ذنوب لم تكفر لم يتب منها إلى الله عز وجل، فهذا قد يدخل النار إن لم يغفر الله له ويعذب بقدر ذنبه ثم يدخل الجنة. فالتحريم إما ابتدائي أو تحريم بمعنى أنه لا يخلد في النار، أو المراد بالنار نار المشركين الخاصة، يدخل المشركون فإن الله حرم عليها أن يدخلها الموحدون. وقد يقال كما أشار بعض أعضاء العلم إلى أن قوله يبتغي بذلك وجه الله يدل على أنه تحريم مطلق، لأن كلمة يبتغي بذلك وجه الله يدل على قوة الإخلاص والإيمان، ومثل هذا لا تبقى معه ذنوب، فإن حصلت من هذا الشخص ذنوب فإنه لا يصر عليها بل يتوب منها. التوحيد إذا كان توحيد خالص وصادق إنه يحرق الذنوب، ولا يمكن لمثل هذا أن يصر على كبيرة، فإنه حتى وإن ألم بذنب فإنه بسبب هذا التوحيد الذي في قلبه وبسبب هذا الإخلاص سرعان ما ينزع منها ويتوب إلى الله، ومثل هذا لا يدخل الله عز وجل النار بل يكون مصيره إلى الجنة. نعم،
انتهت الأسئلة يا شيخ.
الشيخ شوال فقط بك سأل الله عليه الشيخ. نعم. هذا الشيخ بالنسبة لثمرات التوحيد هل هي يعني في منزلة واحدة، أم نقول مثلا من أعظم ثمرات التوحيد هي الجنة، أم هي متفاوتة هذه الثمرات؟
أفهمت السؤال كيف؟
بالنسبة لثمرات التوحيد هل هي يعني في مرتبة واحدة، ولا نقول بأن مثلا دخول الجنة هو أعظم ثمرة التوحيد؟
التوحيد كما سبق معنا ثماره كثيرة، كل خير يحصل للإنسان فهو بفضل هذا التوحيد سواء في الدنيا أو في الآخرة. والجنة ما هي إلا دخول الجنة ما هي إلا ثمرة من ثمرات التوحيد، فمن ذلكم النجاة من النار هذه ثمرة، مغفرة الذنوب ثمرة، الأمن ثمرة، الاتداء ثمرة، عبادة الله ثمرة، النصر ثمرة إلى آخره. والغاية العظيمة الجنة، وأعظم ما في الجنة هو النظر إلى وجه الله، فهو أعظم النعيم الذي يحصل لأهل الجنة، وهو من أعظم وأكثر ونعظم وأكبر ثمرات التوحيد. نعم. والجنة أيضا على الجنة يتفاوتون تفاوتا عظيما من حيث درجاتهم وثوابهم، وهذا كله بحسب توحيدهم وإيمانهم وأعمالهم الصالحة. نعم. نعم. حديثين نختم.
تفضل يا شيخ، نعلو نختم إن شاء الله.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم علينا محمد وعلى آله وأصحابه.
جزاكم الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللقارئ والشارح والسامعين في كتابه كتاب التوحيد: باب فضل ما جاء، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى ساعة فضل الله، الثانية.
طيب نأخذها مسألة مسألة.
نعم يا شيخ لك ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الباب الذي سبق معنا وهو باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، بعد أن سبق الكلام على ما أورده الشيخ فيه من النصوص، أورد فيه مسائل كعادته تستفاد وتؤخذ من النصوص السابقة، فقال فيه مسائل، الأولى سعة فضل الله، هكذا
نعم يا شيخ هكذا.
سعة فضل الله، وهذا أخذه من ما جاء في النصوص هذه أن الله عز وجل يغفر بسبب التوحيد الذنوب ولو كانت كثيرة، وهذا من فضله ومن رحمته سبحانه وتعالى أن الله يغفر جميع الذنوب التي هي إن كانت مع التوبة فالله يغفر جميع الذنوب، ومن تاب من أي ذنب من الشرك أو من غيره إن الله يغفر له ذلك، كما قال تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا. وأما من أذنب ومات ولم يتب إلى الله عز وجل فهذا إن كان ذنبه هو الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر عرفنا الله وإياكم من ذلك هذا لا يغفر الله له، وإن كان دون ذلك ذنوب دون هذه الشرك الأكبر ودون الشرك ودون الكفر الأكبر والنفاق الأكبر فهذا تحت مشيئة الله النافذة، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه، إلا أن الله عز وجل يغفر لمن مات على التوحيد إما ابتداء أو بعد ما يصيبه من العذاب بسبب ذنوبه التي استحق بسببها الدخول في النار فيكون بعد ذلك مصيره إلى الجنة. نعم.
قال رحمه الله: المسألة الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله.
نعم، كثرة ثواب التوحيد عند الله عز وجل، وأن الله عز وجل يدخل صاحبه الجنة ويغفر ذنوبه وينجيه من النار، وأيضا ما يدل على ذلك أن هذه الكلمة ترجح بكل عمل من الأعمال وكل ذنب، كما في حديث موسى ما قال قل لا إله إلا يا موسى قل لا إله إلا الله، الحديث الذي قال فيه لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرض نسع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. نعم.
ثم قال رحمه الله: الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب.
نعم، تكفيره أي التوحيد يكفر الله عز وجل به الذنوب، ومع كثرة ثوابه فهو أيضا يكفر الله به الذنوب، الفضل التوحيد وما يكفر من الذنوب فهو فيه فضل وثواب عظيم، بل هو سبب الثواب وسبب كل خير في الدنيا والآخرة، ومن جملة ذلك ومن فضائله أنه يكفر الله عز وجل به الذنوب. نعم.
قال رحمه الله: المسألة الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام.
نعم، وهي الآية التي سبقت معنا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فإن الظلم هذا أشكل على الصحابة، ولهذا قال أينا قالوا أينا لم يظلم نفسه، ففسر لهم النبي ذلك بأن المراد بالظلم هنا وإن كان اللفظ عاما إلا أن الظلم هنا المراد به أمر خاص وهو الشرك لله عز وجل. نعم.
ثم قال: الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة.
نعم، الخمس التي في حديث عبادة وهي شهادتان: شهادة لا إله إلا الله وشهادة لا إله إلا الله، هذه الأولى، وأن محمدا عبد الله ورسوله، هذه الثانية، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منها، هذه الثالثة، وأن الجنة حق، هذه الرابعة، وأن النار حق، وهذه هي الخامسة، وهذه هي التي من جاء بها حصل له دخول الجنة على ما كان من عمل، كما سبق معنا في حديث عبادة. نعم.
ثم قال رحمه الله: السادسة، أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين.
أي نعم، يعني إذا جمعت بين حديث عبادة أن الله يصل صاحبه الجنة على ما كان من العمل، مع حديث عتبان من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، تبين أنه ليس المراد فقط قولها باللسان، بل لا بد مع ذلك من الإيمان والعمل بمقتضاها. فلا يغتر المغتر فيقول أن كل من قال لا إله إلا الله أنها تنجي، فإذا قال لا إله إلا الله ولم يترك الشرك فهذا لا تنفعه وليس هو من أهلها، ولا يترتب على قول هذا الثواب الموعود به والمرتب عليه من عند الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال ليبتغي بذلك وجه الله، وهذا فيه إشارة إلى العمل، لأن الذي يقولها بهذه النية وبهذا الإخلاص وبهذا الوصف لا بد أن يدفعه إلى عمل وصدق، لأن هذا معنى يبتغي، يطلب بذلك ويرجو بذلك ويقول ذلك خالصا في وجه الله، وهذا لا يكون إلا مع عمل يدل على ما في قلبه. وأما الذي يغتر يقول أنا أقول لا إله إلا الله ويخالفها ويأتي بما يناقضها هذه لا تنفعه، أو يقول لا إله إلا الله ولا يأتي بما يقضها من الشركيات لكنه يأتي بالذنوب التي تضعفها، هذا أيضا قد يلحقه شيء من العذاب إن لم يغفر الله له. نعم.
ثم قال رحمه الله: السابعة، التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان.
نعم، التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان، وقوله يبتغي بذلك وجه الله، فإن من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله له الشر والقيد، حرمه الله على النار، وهذا يقتضي أنه لا بد من الإخلاص، من شروط هذه الكلمة أن يقولها خالصا لوجه الله عز وجل، وهذا فيه رد على المنافقين الذين يقولونها ولكن ليس عن إخلاص، ومن قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله معناه شر الإخلاص، أن يقولها خالصا لوجه الله لا مراعاة كما يحصل من المنافقين الذين يقولونها رياء ويقولون كما وصفهم الله عز وجل: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. نعم.
ثم قال: المسألة الثامنة، كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله.
كون الأنبياء يحتاجون إلى التنبيه إلى فضل لا إله إلا الله، فهذا موسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا كذلك والصلاة والتسليم احتاج إلى أن ينبه لما قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا، فقال الله: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرض السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله، فكيف بمن هو دونه ممن يقول: يا أخي هذا التوحيد فهمناه، ولا نحتاج أن نذكر بمعاني. فهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم أئمة الموحدين احتاجوا إلى من ينبههم إلى فضل التوحيد وفضل هذه الكلمة العظيمة. نعم.
قال رحمه الله: المسألة التاسعة، التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه.
نعم، وهذه مسألة مهمة، التنبيه إلى أن هذه الكلمة العظيمة لا يعدلها شيء ولا يقف أمامها شيء، ولهذا قال مالت بهن لا إله إلا الله. فهذا من حيث الكلمة، من حيث الكلمة نعم، لكن من حيث قائل الكلمة ليس كل من يقولها يكون حاله كذلك، ففرق. الكلمة نفسها لا إله إلا الله تعدل كل شيء ولا يقف أمامها شيء، ولكن ليس كل من قالها تكون هذه الكلمة بالنسبة له تكفير لجميع ذنوبه ونجاته من العذاب، بل هذا يتفاوت الناس به والخلق والمؤمنون عموما تفاوتا عظيما. فمن يقولها مجرد بلسانه هذا ما تنفعه شيء، وهناك من يقولها بصدق وإخلاص فيكفر الله بها ذنوبه جميع ذنوبه، ومنهم من ودون ذلك وما بين هذا وهذا. فالفضل هو الذي أنها ترجع كل شيء، هذا من حيث الكلمة، لكن القائل هذا يختلف ويتفاوت الخلق به تفاوتا عظيما. نعم.
ثم قال العاشرة: النص على أن الأراضين سبع كالسماوات.
نعم، أما السماوات أنها سبع فهذا بنص القرآن في آيات كثيرة، خلق سبع سماوات. وأما الأراضين ففي القرآن إشارة إلى أنها سبع، وأما السنة فقد نصت على أنها سبع. وإما جاء في القرآن قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، فقوله مثلهن من المعلوم أن المثلية لا تكون بالنسبة للأرض إلى السماء من حيث السعة والكبر، فهذا أمر معلوم أن السماوات أعظم بكثير من الأرض، فلم يبقى إلا أنها تماثلها في العدد وهو سبع. وما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض بغير حق طوقه الله من سبع أراضين يوم القيامة. وهذا واضح بأنها سبع، ولكن لا نقول كما يقول بعضهم أن المراد بسبع الأراضين القارات السبع، وإنما هي سبع أراضين طبقات أرض ودونها أرض وهكذا سبع أراضي. أما كيفية ذلك وإحاطة بذلك هذا أمر لا نعلم، ولكن يجب الإيمان بذلك، فهي أراضين سبع أراضين كما جاء في الحديث الصحيح، وهي طبقات بدليل أنه إذا اقتصب شبر من الأرض التي نحن عليها يطوقه من سبع أراضين، وهذا يدل على أن الأرض سبع وأن السماوات سبع. ولكن كيف هي ذلك، كيف هل هي ملتصقة متباعدة، هذا أمر لا ندرك كناه والله أعلم. لكن لا نقول كما يقول بعضهم علماء الآية وغيرهم أنها يعني القارات السبع أو غير ذلك من النظريات التي تتعارض مع.
قال الحادية عشرة: أن لهن عمارا.
نعم، أن لهن عمارا، هذا قال في الحديث: وعامرهن غيري، فكل سماء فيها عمارها من الملائكة وغيرهم مما لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى، ولهذا جاء في الحديث الصحيح: حطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك أو راكع أو ساجد لله سبحانه وتعالى. فالسماوات فيها عمارها من الملائكة وغيرهم مما يعلمه الله عز وجل، وهم قائمون بوظائفهم وبعبادة الله عز وجل.
ثم قال رحمه الله: الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية.
إثبات الصفات في بعض النسخ إثبات الصفات خلافا للمعطلة وهو أحسن، لأن المعطلة يشمل الأشاعرة وغيرهم من الذين نفوا صفات الله عز وجل أو بعضها. كيف ذلك؟ لأن في النصوص ما يدل على إثبات صفات الله كالوجه، كما في الحديث ابتغي بذلك وجه الله، كذلك أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها، وهذا في إثبات الكلام، وغير ذلك من الصفات، سواء كان من الصفات الخبرية أو الصفات المعنوية. الصفات الخبرية التي هي بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء كالوجه واليدين والعين والقدر وما جاء به النص، هذه أيضا أهل السنة يثبتونها إثباتا بلا تشبيه. وأما أهل البدع من المعطلة، سواء من كان منهم عنده تعطيل كلي أو جزئي، الجهمية أنكروا جميع أسماء الله وصفاته، وكذلك المعتزلة أنكروا جميع الصفات، أثبتوا أسماء بلا صفات، والأشاعرة أثبتوا البعض وأنكروا البعض الآخر، وكلهم مخالفون بحسب ما عندهم من المخالفة للكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة من إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك إثباتا بلا تشبيه. وكذلك ينفون عن الله ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا وتنزيها بلا تعطيل. نعم.
ثم قال: الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان.
نعم، لأن حديث أنس قال فيه: لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. فهذا مع حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، يدل على أنه لا يكفي أن يقول الإنسان فقط لا إله إلا الله إلا بشرط أن يترك الشرك. أما لو قال لا إله إلا الله ويدعو مع الله غيره ويشرك مع الله غيره فهذا لا تنفعه، وليس هو من أهلها، لأنه مقيد بالأحاديث الأخرى من حديث أنس. نعم.
قال رحمه الله: المسألة الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه.
لا، هذا إشارة إلى كما في الحديث أن محمد عبد الله ورسول، وكذلك أن عيسى عبد الله ورسول، جمع بين هذين النبيين الكريمين الرسولين العظيمين عليهم الصلاة والسلام، وجمع لهما بين وصفي العبودية، فهذا فيه رد على من غلا فيهما، ووصف الرسالة، وهذا فيه رد على من جفاهما وأنكر رسالتهما. ولا فرق من هذه الناحية بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين عيسى، عيسى رسول وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول، ومحمد عبد لله لا يعبد، وعيسى كذلك عبد لا يعبد، وليس هو ابن للإله، ولا هو الإله، ولا هو ثلاثة كما يقول النصارى. وإنما الفرق بين هذين النبيين والرسولين الكريمين أن عيسى مخلوق بكن، بكلمة كن، الله قال له كن فكان إن أم بلا أب. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فخلقه الله عز وجل من ماهي الرجل، فله أب وله أم، بينما عيسى خلق من أم بلا أب، وإنما خلقه الله بكن، أي قال له كن فكان، لأمره سبحانه وتعالى. هذا الفرق بينهما. نعم.
ثم قال رحمه الله: الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله.
نعم، هذا سبب الإشارة. نعم.
المسألة السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه.
نعم، وهذا أيضا أشرنا إليه أثناء الشرح، أن روح منه ليست هنا من هي تبعيضية، وإنما هي من الابتدائية أو البيانية، أي روح من الأرواح التي خلقها الله، وإنما أضافه الله إلى نفسه من باب التشريف، وإلا فهو روح من الأرواح التي خلقها الله عز وجل، وليس ابن الله، وليس هو جزء من الله كما يقول النصارى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم.
ثم قال: المسألة السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار.
نعم، هذا أيضا كما في الحديث أن الجنة حق وأن النار حق، فالإيمان بالجنة وما فيها والإيمان بالنار وما فيها، هذا مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر، فيجب الإيمان بكل ما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة في ذلك. نعم.
ثم قال: الثامنة عشرة معرفة قوله: على ما كان من العمل.
نعم، ما مر معنا على ما كان من العمل، يعني أنه يدخل الجنة بحسب ما عنده من العمل الصالح، تكون درجته بحسب عمله، فلا بد من أن يدخل الجنة، أو أن المعنى أنه على حسب ما عنده ولو كان عمله سيء، أدام أنه مات على التوحيد فإنه يدخل الجنة، إما ابتداء إذا كان عنده ذنوب فأخره الله الجنة ابتداء بأن غفر الله هذه الذنوب ولم يعاقبه عليها، أو أن الله عز وجل يعاقبه عليها ثم يدخله الجنة، فهو سيدخل الجنة ولا بد ما دام أنه مات على التوحيد، على ولو كان عمل معه من الأعمال التي هي دون الشرك. نعم.
ثم قال رحمه الله: التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان.
لا شك أن الميزان يوم القيامة له كفتان ولسان، وإن كان هذا الحديث الذي أخذ منه الشيخ ليس فيه دليل واضح على هذا، فإن هذا المراد به يعني ترجيح لا إله إلا الله على غيرها، وأما الميزان فلا شك أنه ثابت لأدلة أخرى، فالميزان ميزان حقيقي، وليس هو كناية عن العدل كما يقول البدع، بل هو ميزان حقيقي له كفتان ولسان توزن به الأعمال، وقد يوزن الشخص، وقد يوزن أيضا الصحائف، كل هذا ثابت بالأدلة، ويجب الإيمان والتصديق به. نعم.
ثم قال رحمه الله: المسألة العشرون معرفة ذكر الوجه.
نعم، قوله صلى الله عليه وسلم: يبتغي بذلك وجه الله، هذا فيه إثبات صفة الوجه لله عز وجل خلافا للمعطلة، وهذا من الصفات الخبرية، وقلنا لكم بأن الصفات الخبرية هي التي هي بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء كالوجه واليدين والقدم والعين وما أشبه ذلك، فهذا يقال فيها صفات خبرية ويجب الإيمان بذلك، وصفة الوجه ثابتة لله في آيات وفي أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أحاديث حجابه النور، لو كشف الحجاب لن لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، فالوجه ثابت لله، وقد أوله أهل البدع في البطاء أو بالذات، وهذا تأويل باطل فاسد، بل هو وجه حقيقي يليق بالله عز وجل، فيجب التصديق بذلك والإيمان بذلك. نعم،
انتهت المسائل يا شيخ،
ونحن كذلك ننتهي من الدرس. بما أن المسائل انتهى.
نعم يا شيخ، جزاكم الله خيرا، بارك في علمكم.
وخيرا جزاكم الله، بارك الله فيكم.
شيخنا ممكن بعض الأسئلة إن أمكن؟
تفضل.
شيخنا لا يوجد أسئلة على الغرفة إلا من أراد السؤال مشافهة أو.
لا بس. أي سؤال؟ تفضل.
أحسن الله عليك الشيخ، بارك الله فيك. الشيخ، ما هي الثمرة المسلكية للإيمان بصفة وجه الله الخبرية؟
الاعتقاد المسلم بإثبات الوجه لله عز وجل، وأن الله عز وجل له وجه، فيعمل العمل ابتغاء وجهه عز وجل، ويكون ساعيا في العمل الصالح الذي يحصل له به النظر إلى وجه الله عز وجل يوم القيامة، كما قال الله عز وجل يوم النظر إلى ربها نظر وهم ينظرون إلى وجه الله عز وجل، وقال أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. فهذا مما يدفع المسلم إلى العمل الصالح ويدفعه إلى الإخلاص في العمل وإحسان العمل، يعني من الأمور التي إيمان بهذا من الأمور تدفعه إلى إحسان العمل وإلى الإخلاص. نعم. هذا شيء أو نختم؟
لا لو نختم يا شيخ.
طيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
أخونا كان سؤال في الغرفة.
عذرا لم
أيوة.
على الحائط سؤال أخونا هشام.
تفضل.
سائل هذا يقول يا شيخ، أحسن الله إليك شيخنا، كيف نجمع بين الحديث الوارد فيه تحريم النار على من قال لا إله إلا الله، والأحاديث الواردة في دخولها لعصاة الموحدين؟ أعني هذا التحريم.
نعم، هذا التحريم نقول إما تحريم مطلق فلا يدخل النار كليا، وذلك إذا أتى بالتوحيد الكامل، وأما إذا أتى بمطلق التوحيد وكان لديه ذنوب لم تكفر لم يتب منها إلى الله عز وجل، فهذا قد يدخل النار إن لم يغفر الله له ويعذب بقدر ذنبه ثم يدخل الجنة. فالتحريم إما ابتدائي أو تحريم بمعنى أنه لا يخلد في النار، أو المراد بالنار نار المشركين الخاصة، يدخل المشركون فإن الله حرم عليها أن يدخلها الموحدون. وقد يقال كما أشار بعض أعضاء العلم إلى أن قوله يبتغي بذلك وجه الله يدل على أنه تحريم مطلق، لأن كلمة يبتغي بذلك وجه الله يدل على قوة الإخلاص والإيمان، ومثل هذا لا تبقى معه ذنوب، فإن حصلت من هذا الشخص ذنوب فإنه لا يصر عليها بل يتوب منها. التوحيد إذا كان توحيد خالص وصادق إنه يحرق الذنوب، ولا يمكن لمثل هذا أن يصر على كبيرة، فإنه حتى وإن ألم بذنب فإنه بسبب هذا التوحيد الذي في قلبه وبسبب هذا الإخلاص سرعان ما ينزع منها ويتوب إلى الله، ومثل هذا لا يدخل الله عز وجل النار بل يكون مصيره إلى الجنة. نعم،
انتهت الأسئلة يا شيخ.
الشيخ شوال بقض بقض صلى الله عليه وسلم. هذا الشيخ بالنسبة لثمرة التوحيد، هل هي يعني في منزلة واحدة، أم نقول مثلا من أعظم ثمرة التوحيد هي الجنة، أم هي متفاوتة هذه الثمرات؟
أفهمت على السؤال كيف؟
بالنسبة لثمرة التوحيد هل هي يعني في مرتبة واحدة، ولا نقول بأن مثلا دخول الجنة هو أعظم ثمرة التوحيد؟
التوحيد كما سبق معنا ثماره كثيرة، كل خير يحصل للإنسان فهو بفضل هذا التوحيد سواء في الدنيا أو في الآخرة. والجنة ما هي إلا دخول الجنة ما هي إلا ثمرة من ثمرات التوحيد، فمن ذلكم النجاة من النار هذه ثمرة، مغفرة الذنوب ثمرة، الأمن ثمرة، الاتداء ثمرة، عباد الله ثمرة، النصر ثمرة إلى آخره. والغاية العظيمة الجنة، وأعظم ما في الجنة هو النظر إلى وجه الله، فهو أعظم النعيم الذي يحصل لأهل الجنة، وهو من أعظم وأكثر ونعظم وأكبر ثمرات التوحيد. نعم. والجنة أيضا على الجنة يتفاوتون تفاوتا عظيما من حيث درجاتهم وثوابهم، وهذا كله بحسب توحيدهم وإيمانهم وأعمالهم الصالحة. نعم. نعم. حديثنا نختم.
تفضل يا شيخ، لعله نختم إن شاء الله.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم علينا محمد وعلى آله وأصحابه.
جزاكم الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.